إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى الدرس الثاني من دروس هذه الدورة النسائية 15 من دورات القرعاوي رحمه الله. وكنا قد تحدثنا باختصار في الدرس السابق عن 5 موضوعات من كتاب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة، وفي هذا الدرس سنتحدث عن 3 موضوعات من الكتاب، وهي موضوعات مهمة، سائلا الله تعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد والعون. الموضوع 6 من موضوعات هذا الكتاب هو قول المؤلف ضد التوحيد الشرك. الشرك بالله تعالى هو ضد التوحيد، وهو أعظم الذنوب وأخطرها، حذر الله منه كثيرا في كتابه العزيز، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته وعند الموت وسكراته، خوفا على أمته. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلموا ذلك ويحذروه أشد الحذر، فإن الشيطان حريص على إغواء بني آدم وإدخالهم في حبائل الشرك، والموفق من وفقه الله وأبعده عن الشرك. وإن من توفيق الله تعالى لعبده أن يوفقه لطلب العلم الشرعي الذي يعرف به الحقوق عليه، وأعظمها حق الله تبارك وتعالى، على أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحديث مخرج في الصحيحين. فطوبى لعبد عرف حقيقة التوحيد فحققه، وعرف فضله العظيم فأحبه، وسعى في نيله والوصول إليه والثبات عليه، وبجانب ذلك عرف حقيقة الشرك وأنواعه وصوره المتعددة وشعبه الخطيرة وشره المستطير، فأبغضه وفر منه كما يفر العاقل من النار المحرقة. فالواجب الحذر من الشرك ومن وسائله وذرائعه. وقد بين أهل العلم أن هذه الأمة يقع فيها الشرك ويقع فيها الضلال كما وقع في من قبلها، ولا نغتر بقول من قال إن هذه الأمة مطهرة لا يقع فيها الشرك، هذا قول باطل ولا يصدر إلا من جاهل ضال. فقد دلت نصوص عديدة على أنه يحدث الشرك في بعض هذه الأمة، وأن منهم من يتبع سنن من كان قبلهم أو سنن من كان قبلهم حذو القذة بالقذة. نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه مقدمة. الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. ومن أهل العلم من يقسمه إلى 3: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فنقول: الشرك الأكبر هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته، أو يعرف بقول هو تسوية غير الله، هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك بالله أعظم الذنوب وأعظم الظلم، ويخرج من الملة ملة الإسلام، ويخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يتب منه، وذلك الأمر يوجب للعبد الحذر منه. ويحمله على معرفته لتوقيه. قال الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وأنواع الشرك الأكبر: أولا شرك النية والقصد والإرادة، بأن تكون إرادة العبد من إسلامه منحصرة في العمل لأجل الدنيا ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئا، يعني ما دخل في الإسلام إلا لأجل الدنيا ولم يؤمن بالدار الآخرة فلم يعمل لها، فهذا شرك أكبر، كالمنافقين الذين ما أرادوا بإسلامهم إلا الدنيا ولم يؤمنوا بالله واليوم الآخر. الثاني من أنواع الشرك الأكبر شرك الطاعة، وذلك بطاعة أحد من الخلق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله مع اعتقاد جواز ذلك وعلمه بمخالفته لدين الإسلام. النوع الثالث شرك الدعاء لغير الله، فمن دعا غير الله من الجن أو الملائكة أو الأولياء أو الأشجار أو الأصنام أو أصحاب القبور أو نحو ذلك، دعاهم في الرخاء أو في الشدة، صار ظالما مشركا شركا أكبر. ولذلك أنكر الله تعالى على أهل الجاهلية صنيعهم في دعوتهم الأموات والأصنام والجن ونحوها واستغاثتهم بهم، وسمى هذا الدعاء عبادة لهم وشركا بالله، وبين الله تعالى لهم أنها لا تنفع استقلالا ولا تضر استقلالا، لا تنفع ولا تضر ولا تجدي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا يليق بالعاقل أن يعبدها من دون الله ولا أن يدعوها من دون الله، لأنها لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة مربوبة، ولا تستطيع أن تنصر نفسها ولا تنصر من يعبدها، وهي لا تملك شيئا ولا تسمع الدعاء، ولو سمعت ما استجابت لمن دعاها، ويوم القيامة تتبرأ ممن عبدها وتكفر به. النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر شرك المحبة، وهو أن يحب العبد غير الله كحب الله أو أشد، وهذه المحبة هي محبة العبودية المستلزمة للذل والتعظيم والخضوع والعبادة لغير الله، كمن يتخذ الأنداد من الأنبياء والصالحين والأصنام يعبدهم ويدعوهم ويستغيث بهم ويحبهم حبا خاصا يقتضي عبادتهم من دون الله عز وجل، فهذا هو الشرك الأكبر. الخامس الشرك في الخوف، وهو الخوف من غير الله كالخوف من الله، الخوف من غير الله كالخوف من الله أو أعظم، كخوف من تعلقت قلوبهم بأهل الأضرحة والقبور والأصنام والأوثان والكواكب ونحوها واعتقادهم فيهم أنهم أهل تصرف في جلب المنافع ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله، هذا شرك بالله عز وجل. النوع السادس الشرك في التوكل، وهو أن يتوكل العبد على أحد من الخلق في جلب نفع أو دفع ضر فيما لا يقدر عليه إلا الله الذي هو على كل شيء قدير، كمن يتوكلون على الموتى. النوع السابع التبرك بالأشجار والأحجار ودعائها والاستغاثة بها والنذور لها، كل ذلك من الشرك الأكبر مثل تبرك أهل الجاهلية باللات والعزى وغيرها من الأصنام والأوثان الذين حكم الله عز وجل عليهم بالكفر وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشرك أيها الإخوة والأخوات ما يمارس في بعض البلدان حول الأضرحة المبنية على قبور الأولياء والصالحين من طلب الحاجات من المقبورين والاستغاثة بهم والذبح لهم تقربا إليهم ومن الشرك أيضا الذبح للجن وذبح ما يطلبه السحرة من المرضى فيذبحون لغير الله عز وجل ويصرفون هذه العبادة العظيمة لغير الله، ومن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. ومن الشرك الأكبر ما هو خفي كشرك المنافقين الذين يظهرون الخير والطاعة ويبطنون الشر والمخالفات الكفرية والشركية، قاتلهم الله أن يفكون، وهم أشد خطرا وعقوبة، كما ذكر الله عز وجل ذلك في قوله الحق: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وأما الشرك الأصغر فهو ما دل الدليل على أنه شرك أصغر وليس من جنس الشرك الأكبر، كالرياء اليسير، وكالحلف بغير الله بدون تعظيم للمحلوف به، وكقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان، وغير ذلك ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم مما دلت عليه النصوص. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. والشرك الأصغر لا يوجب الردة، ليس هو مثل الشرك الأكبر، ولا يوجب الخلود في النار إذا مات صاحبه عليه، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب، وصاحبه تحت المشيئة إذا مات ولم يتب منه على القول الراجح، وهو آفة عظيمة وداء خطير على صاحبه، ولذلك خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. والشرك الأصغر قسمان: قسم ظاهر على اللسان والجوارح، وهو ألفاظ وأفعال. ألفاظ كالحلف بغير الله وكقول لولا الله وفلان وما شاء الله وشئ، وأفعال مثل لبس الحلقة والخيط معتقدا أنها سبب من الأسباب، سبب للشفاء، وفي الحقيقة ليست سببا ولم يرد بها دليل. وقسم خفي، قسم الثاني من الشرك الأصغر، قسم خفي وهو الشرك في الإرادات والنيات، كيسير الرياء، كالذي يقصد بقراءته ثناء الناس أو بصلاته أو بصدقته يقصد ثناء الناس وما أشبه ذلك. أما الرياء الذي يكون في قلوب المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فكما سبق هو من الشرك الخفي الأكبر المخرج من ملة الإسلام. والواجب على المسلم والمسلمة الحذر من الشرك صغيره وكبيره، قليله وكثيره، وكذلك يجب بذل الأسباب لاجتنابه والبعد عنه، فإن الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التحذير منه. ومن أسباب السلامة من الشرك الدعاء، ومنه الدعاء الثابت: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ومن وسائل الحذر منه أيضا تعلمه، تتعلم الشرك وأنواعه حتى تعرفه فتجتنبه وتبتعد عنه، وتحذر تحذره وتحذر منه الناس، أعاذنا الله وإياكم منه. هذا ما يتعلق باختصار في قضية الشرك الأكبر والأصغر. الموضوع السابع من موضوعات هذا الكتاب قول المؤلف رحمه الله: الكفر كفران. الكفر هو ضد الإيمان، وهو قسمان: الأول كفر أكبر يخرج من الملة وموجب للخلود في النار إذا مات صاحبه ولم يتب منه، وله خمسة أقسام. أولا كفر الجهل والتكذيب، قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فمن اعتقد كذب الرسول عليه الصلاة والسلام أو كذب باليوم الآخر فإنه يكفر بذلك بعد قيام الحجة عليه. ثانيا كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، ككفر إبليس، قال الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثالثا كفر الشك، وهو كفر الظن، كمن يشك في صدق الرسول عليه الصلاة والسلام أو يشك في اليوم الآخر ويبقى على ذلك معرضا، لا يتلمس البراهين ولا الأدلة ولا يسأل، فهذا على خطر عظيم. ودليل هذا النوع الخطير من أنواع الكفر قول الله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. الرابع من أنواع الكفر الأكبر كفر الإعراض عن شرع الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، كما قال سبحانه وتعالى عن الكفار: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. كمن يعرض عن القرآن العظيم الذي هو أعظم رحمة رحم الرحمن بها عباده، وكمن يدعى إلى التوحيد فيعرض عنه ويأبى إلا البقاء على الإشراك بالله سبحانه وتعالى. النوع الخامس كفر النفاق، وهو النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبه الإيمان وشيئا من شعائر الإسلام، ويبطن الشر والعداوة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين مع التكذيب، ويسمى بالنفاق الاعتقادي. قال الله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. سادسا كفر الجحود، كمن جحد ربوبية الله أو ألوهيته أو أسماءه وصفاته، أو جحد فرضا من فروض الإسلام، أو جحد شيئا معلوما تحريمه من الدين بالضرورة كتحريم الزنا أو الربا أو ما شكل ذلك. هذه أنواع وأقسام الكفر الأكبر. وأما النوع الثاني من الكفر هو كفر أصغر، وهو ما أطلق عليه الشارع لفظ الكفر، ولكنه لا ينافي أصل الإيمان وإنما يضاد كماله الواجب، وورد مثاله صريحا في السنة النبوية المطهرة مثل حديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فيبقى على إطلاقه، ولكنه كفر دون كفر فيكون من جنس المعاصي، وأهله لا يخرجون من دائرة الإسلام ومستحقون الوعيد بدخول النار، ومع استحقاقهم للوعيد بدخول النار منهم من يدخلها إذا شاء الله ذلك، ومنهم من لا يدخلها بعفو الله تعالى ورحمته، ومن دخلها لا يخلد فيها. ويطلق على هذا النوع الكفر الأصغر، ومن أنواعه كفر النعمة والطعن في الأنساب والنياحة على الميت، فهذه أمور دلت عليها الأدلة. تنبيه: إن الواجب على المسلمين والمسلمات حفظ ألسنتهم من إطلاق لفظ الكفر على المرء المسلم أو الفسق أو البدعة من دون دليل من كتاب أو سنة يسند إليه ويعتمد عليه بفهم من يقتدى بهم وينتهى إلى علمهم من أهل الفقه في الدين والورع الذي يحمل ذويه على الابتعاد عن الوقوع في أعراض المسلمين سواء من الأحياء أو الأموات، لا بتكفير ولا بتفسيق ولا بتبديع. فإن الأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي بالفهم الصحيح حذرا من القول على الله بدون علم، كما قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فالتساهل بالتكفير من أفعال الخوارج الذين كفروا المسلمين وحكامهم وعلماءهم، بل وأوصلهم غلوهم وتنطعهم إلى قتل الأنفس المعصومة من مسلمين ومستأمنين ومعاهدين. فلنكن على حذر من الغلو في الدين، فإنه في سبب في الوقوع في كبائر الذنوب، وقد يفضي بصاحبه إلى الشرك بالله. نسأل الله العافية والسلامة. الموضوع الأخير في هذا الدرس، الموضوع الثامن: النفاق نوعان، اعتقادي وعملي. كما انقسم الشرك إلى قسمين، وانقسم الشرك إلى والكفر إلى قسمين، ومنهم من قسم الشرك إلى ثلاثة أقسام كما سبق، فإن النفاق ينقسم إلى قسمين. الأول النفاق الاعتقادي، وهو النفاق الأكبر المخرج من الدين بالكلية، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار لشدة قبح أعماله، صار أشد أهل النار عذابا. وقد وصف الله أهله، أهل النفاق الاعتقادي، بصفات الشر كلها من الكفر وعدم الإيمان والاستهزاء بالدين وأهله والميل بالكلية إلى أعداء الدين لمشاركتهم لهم في عداوة الإسلام. وقد ذكر الله في أول سورة البقرة عن المنافقين 13 آية ذكرت أعظم صفاتهم القبيحة، كما أوضحت صفاتهم أيضا سورة التوبة التي من أسمائها الفاضحة، وكذلك سورة المنافقون. وهذا النفاق الاعتقادي ستة أنواع ذكر أهل العلم، ذلك: الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الفجرة الحاقدون. الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو حديثا ثابتا، يكذب به فإنه يكون أتى نوعا من أنواع النفاق. ثالثا بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. خامسا المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. سادسا الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. أمور خطيرة عافانا الله منها. النوع الثاني من أنواع النفاق، النفاق العملي الذي هو دون النفاق الاعتقادي، وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان الناقص في القلب. عندهم إيمان لكنه ناقص، وهذا النوع لا يخرج من ملة الإسلام، لكنه وسيلة إلى ذلك، بمعنى أنه خطير يجب الحذر منه أشد الحذر. قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ومن هذه الأنواع، أنواع النفاق العملي، التكاسل عن صلاة الجماعة في المسجد. ولشدة خطر النفاق الأصغر كان الصحابة رضي الله عنهم يتخوفون من الوقوع فيه، كما قال ابن أبي مليكة رضي الله رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وهو من الكبائر العظيمة تجب التوبة منه، وإذا مات صاحبه عليه فهو تحت مشيئة الله ومآله إلى الجنة إذا عذبه الله عز وجل، وإن رحمه وعفى عنه فالأمر راجع إلى ربه تبارك وتعالى وتحت المشيئة. ونختم هذا الدرس بهذا التنبيه: هناك فرق بين الشرك الأكبر وبين الأصغر، وبين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، وبين الظلم الأكبر وبين الظلم الأصغر، وبين الفسوق الأكبر وبين الفسوق الأصغر. وللوالد رحمه الله كتاب فيه توضيح لهذه الفروق، اسمه الفروق على الفروق بين الكفر والشرك والنفاق والظلم والفسوق، أنصح بقراءته. ففيه بيان أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه القضايا المذكورة وسط بين أصحاب ضلالتين، هما أصحاب التشدد والتنطع وأصحاب الجفاء والتفريط. فبين الوالد رحمه الله القول الحق الذي هدي إليه أهل السنة في تلك القضايا، وذكر رحمه الله بأن أهل السنة طائفة باقية، ولله الحمد ما بقيت الدنيا، يحفظ الله بهم الدين وينشرون البر والتقوى، كثر الله سوادهم وزادهم هدى وتقوى وآتاهم تقواهم وجعلنا منهم وآتانا مثل ما آتاهم إنه سميع مجيب الدعاء. والناظر أيها الإخوة والأخوات في حال من وقع في التكفير من الخوارج القدامى أو من بعض الجماعات المعاصرة والفرق الضالة في هذا الزمن، يجد أن سبب ذلك هو ضحالة العلم عندهم وقلة التفقه في الدين، ومن ذلك عدم معرفتهم بالقواعد الشرعية وبالفروق في هذه الأحكام فوقعوا فيما وقعوا فيه. والواجب أيها الإخوة، والواجب علينا جميعا من مسلمين ومسلمات من الأمة كلها، يجب علينا أن نتفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأن نبذل من أوقاتنا أوقاتا غالية للجلوس في حلقات العلم والمعرفة، حتى نعرف ما يجب لنا، ما يجب علينا، وما يجب أن نحذره. هكذا يظل الإنسان طيلة حياته. علينا، على كل مسلم ومسلمة، لا سيما طلبة العلم، التثبت في الأمور والحكمة فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق السلف الصالح. وما أشكل من الأمور يرجع فيها إلى أهل العلم الربانيين كما أوصانا الله عز وجل، وكما هو حال سلفنا الصالح رحمهم الله. علينا أن نرجع إلى أهل العلم والمعرفة والبصيرة، نلزم حلقاتهم، نأخذ بفتواهم، نأخذ بنصائحهم وتوجيهاتهم، هكذا طيلة الحياة حتى يأتينا اليقين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا وفي الدار الآخرة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى الدرس الثاني من دروس هذه الدورة النسائية 15 من دورات القرعاوي رحمه الله. وكنا قد تحدثنا باختصار في الدرس السابق عن 5 موضوعات من كتاب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة، وفي هذا الدرس سنتحدث عن 3 موضوعات من الكتاب، وهي موضوعات مهمة، سائلا الله تعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد والعون. الموضوع السادس من موضوعات هذا الكتاب هو قول المؤلف: ضد التوحيد الشرك. الشرك بالله تعالى هو ضد التوحيد، وهو أعظم الذنوب وأخطرها، حذر الله منه كثيرا في كتابه العزيز، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته وعند الموت وسكراته، خوفا على أمته. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلموا ذلك ويحذروه أشد الحذر، فإن الشيطان حريص على إغواء بني آدم وإدخالهم في حبائل الشرك، والموفق من وفقه الله وأبعده عن الشرك. وإن من توفيق الله تعالى لعبده أن يوفقه لطلب العلم الشرعي الذي يعرف به الحقوق عليه، وأعظمها حق الله تبارك وتعالى، على أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحديث مخرج في الصحيحين. فطوبى لعبد عرف حقيقة التوحيد فحققه، وعرف فضله العظيم فأحبه، وسعى في نيله والوصول إليه والثبات عليه، وبجانب ذلك عرف حقيقة الشرك وأنواعه وصوره المتعددة وشعبه الخطيرة وشره المستطير، فأبغضه وفر منه كما يفر العاقل من النار المحرقة. فالواجب الحذر من الشرك ومن وسائله وذرائعه. وقد بين أهل العلم أن هذه الأمة يقع فيها الشرك ويقع فيها الضلال كما وقع في من قبلها، ولا نغتر بقول من قال إن هذه الأمة مطهرة لا يقع فيها الشرك، هذا قول باطل ولا يصدر إلا من جاهل ضال. فقد دلت نصوص عديدة على أنه يحدث الشرك في بعض هذه الأمة، وأن منهم من يتبع سنن من كان قبلهم أو سنن من كان قبلهم حذو القذة بالقذة. نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه مقدمة. الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. ومن أهل العلم من يقسمه إلى ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فنقول: الشرك الأكبر هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته، أو يعرف بقول هو تسوية غير الله، هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك بالله أعظم الذنوب وأعظم الظلم، ويخرج من الملة، ملة الإسلام، ويخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يتب منه، وذلك الأمر يوجب للعبد الحذر منه ويحمله على معرفته لتوقيه. قال الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وأنواع الشرك الأكبر: أولا شرك النية والقصد والإرادة، بأن تكون إرادة العبد من إسلامه منحصرة في العمل لأجل الدنيا، ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئا، يعني ما دخل في الإسلام إلا لأجل الدنيا، ولم يؤمن بالدار الآخرة فلم يعمل لها، فهذا شرك أكبر، كالمنافقين الذين ما أرادوا بإسلامهم إلا الدنيا ولم يؤمنوا بالله واليوم الآخر. الثاني من أنواع الشرك الأكبر شرك الطاعة، وذلك بطاعة أحد من الخلق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله مع اعتقاد جواز ذلك وعلمه بمخالفته لدين الإسلام. النوع الثالث شرك الدعاء لغير الله، فمن دعا غير الله من الجن أو الملائكة أو الأولياء أو الأشجار أو الأصنام أو أصحاب القبور أو نحو ذلك، دعاهم في الرخاء أو في الشدة، صار ظالما مشركا شركا أكبر. ولذلك أنكر الله تعالى على أهل الجاهلية صنيعهم في دعوتهم الأموات والأصنام والجن ونحوها واستغاثتهم بهم، وسمى هذا الدعاء عبادة لهم وشركا بالله، وبين الله تعالى لهم أنها لا تنفع استقلالا ولا تضر استقلالا، لا تنفع ولا تضر ولا تجدي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا يليق بالعاقل أن يعبدها من دون الله ولا أن يدعوها من دون الله، لأنها لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة مربوبة، ولا تستطيع أن تنصر نفسها ولا تنصر من يعبدها، وهي لا تملك شيئا ولا تسمع الدعاء، ولو سمعت ما استجابت لمن دعاها، ويوم القيامة تتبرأ ممن عبدها وتكفر به. النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر شرك المحبة، وهو أن يحب العبد غير الله كحب الله أو أشد، وهذه المحبة هي محبة العبودية المستلزمة للذل والتعظيم والخضوع والعبادة لغير الله، كمن يتخذ الأنداد من الأنبياء والصالحين والأصنام يعبدهم ويدعوهم ويستغيث بهم ويحبهم حبا خاصا يقتضي عبادتهم من دون الله عز وجل، فهذا هو الشرك الأكبر. الخامس الشرك في الخوف، وهو الخوف من غير الله كالخوف من الله، الخوف من غير الله كالخوف من الله أو أعظم، كخوف من تعلقت قلوبهم بأهل الأضرحة والقبور والأصنام والأوثان والكواكب ونحوها، واعتقادهم فيهم أنهم أهل تصرف في جلب المنافع ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله، هذا شرك بالله عز وجل. النوع السادس الشرك في التوكل، وهو أن يتوكل العبد على أحد من الخلق في جلب نفع أو دفع ضر فيما لا يقدر عليه إلا الله الذي هو على كل شيء قدير، كمن يتوكلون على الموتى. النوع السابع التبرك بالأشجار والأحجار ودعائها والاستغاثة بها والنذور لها، كل ذلك من الشرك الأكبر مثل تبرك أهل الجاهلية باللات والعزى وغيرها من الأصنام والأوثان الذين حكم الله عز وجل عليهم بالكفر وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشرك أيها الإخوة والأخوات ما يمارس في بعض البلدان حول الأضرحة المبنية على قبور الأولياء والصالحين من طلب الحاجات من المقبورين والاستغاثة بهم والذبح لهم تقربا إليهم، ومن الشرك أيضا الذبح للجن وذبح ما يطلبه السحرة من المرضى فيذبحون لغير الله عز وجل، ويصرفون هذه العبادة العظيمة لغير الله، ومن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. ومن الشرك الأكبر ما هو خفي كشرك المنافقين الذين يظهرون الخير والطاعة ويبطنون الشر والمخالفات الكفرية والشركية، قاتلهم الله أن يفكون، وهم أشد خطرا وعقوبة، كما ذكر الله عز وجل ذلك في قوله الحق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وأما الشرك الأصغر فهو ما دل الدليل على أنه شرك أصغر وليس من جنس الشرك الأكبر، كالرياء اليسير وكالحلف بغير الله بدون تعظيم للمحلوف به، وكقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان وغير ذلك ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم مما دلت عليه النصوص. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. والشرك الأصغر لا يوجب الردة، ليس هو مثل الشرك الأكبر، ولا يوجب الخلود في النار إذا مات صاحبه عليه، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب، وصاحبه تحت المشيئة إذا مات ولم يتب منه على القول الراجح، وهو آفة عظيمة وداء خطير على صاحبه، ولذلك خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. والشرك الأصغر قسمان: قسم ظاهر على اللسان والجوارح، وهو ألفاظ وأفعال. ألفاظ كالحلف بغير الله، وكقول لولا الله وفلان وما شاء الله وشئت، وأفعال مثل لبس الحلقة والخيط معتقدا أنها سبب من الأسباب، سبب للشفاء، وفي الحقيقة ليست سببا ولم يرد بها دليل. وقسم خفي، قسم الثاني من الشرك الأصغر قسم خفي، وهو الشرك في الإرادات والنيات، كيسير الرياء، كالذي يقصد بقراءته ثناء الناس أو بصلاته أو بصدقته يقصد ثناء الناس وما أشبه ذلك. أما الرياء الذي يكون في قلوب المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فكما سبق هو من الشرك الخفي الأكبر المخرج من ملة الإسلام. والواجب على المسلم والمسلمة الحذر من الشرك صغيره وكبيره، قليله وكثيره، وكذلك يجب بذل الأسباب لاجتنابه والبعد عنه، فإن الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التحذير منه. ومن أسباب السلامة من الشرك الدعاء، ومنه الدعاء الثابت: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ومن وسائل الحذر منه أيضا تعلمه، تتعلم الشرك وأنواعه حتى تعرفه فتجتنبه وتبتعد عنه، وتحذر تحذره وتحذر منه الناس، أعاذنا الله وإياكم منه. هذا ما يتعلق باختصار في قضية الشرك الأكبر والأصغر. الموضوع السابع من موضوعات هذا الكتاب قول المؤلف رحمه الله: الكفر كفران. الكفر هو ضد الإيمان، وهو قسمان: الأول كفر أكبر يخرج من الملة وموجب للخلود في النار إذا مات صاحبه ولم يتب منه، وله خمسة أقسام: أولا كفر الجهل والتكذيب، قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فمن اعتقد كذب الرسول عليه الصلاة والسلام أو كذب باليوم الآخر فإنه يكفر بذلك بعد قيام الحجة عليه. ثانيا كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، ككفر إبليس، قال الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثالثا كفر الشك، وهو كفر الظن، كمن يشك في صدق الرسول عليه الصلاة والسلام أو يشك في اليوم الآخر ويبقى على ذلك معرضا، لا يتلمس البراهين ولا الأدلة ولا يسأل، فهذا على خطر عظيم. ودليل هذا النوع الخطير من أنواع الكفر قول الله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. الرابع من أنواع الكفر الأكبر كفر الإعراض عن شرع الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، كما قال سبحانه وتعالى عن الكفار: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. كمن يعرض عن القرآن العظيم الذي هو أعظم رحمة رحم الرحمن بها عباده، وكمن يدعى إلى التوحيد فيعرض عنه ويأبى إلا البقاء على الإشراك بالله سبحانه وتعالى. النوع الخامس كفر النفاق، وهو النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبه الإيمان وشيئا من شعائر الإسلام، ويبطن الشر والعداوة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين مع التكذيب، ويسمى بالنفاق الاعتقادي. قال الله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. سادسا كفر الجحود، كمن جحد ربوبية الله أو ألوهيته أو أسماءهم وصفاته، أو جحد فرضا من فروض الإسلام، أو جحد شيئا معلوما تحريمه من الدين بالضرورة كتحريم الزنا أو الربا أو ما شكل ذلك. هذه أنواع وأقسام الكفر الأكبر. وأما النوع الثاني من الكفر هو كفر أصغر، وهو ما أطلق عليه الشارع لفظ الكفر، ولكنه لا ينافي أصل الإيمان وإنما يضاد كماله الواجب، وورد مثاله صريحا في السنة النبوية المطهرة مثل حديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فيبقى على إطلاقه، ولكنه كفر دون كفر فيكون من جنس المعاصي، وأهله لا يخرجون من دائرة الإسلام، ومستحقون الوعيد بدخول النار، ومع استحقاقهم للوعيد بدخول النار منهم من يدخلها إذا شاء الله ذلك، ومنهم من لا يدخلها بعفو الله تعالى ورحمته، ومن دخلها لا يخلد فيها. ويطلق على هذا النوع الكفر الأصغر، ومن أنواعه كفر النعمة والطعن في الأنساب والنياحة على الميت، فهذه أمور دلت عليها الأدلة. تنبيه: إن الواجب على المسلمين والمسلمات حفظ ألسنتهم من إطلاق لفظ الكفر على المرء المسلم أو الفسق أو البدعة من دون دليل من كتاب أو سنة يسند إليه ويعتمد عليه بفهم من يقتدى بهم وينتهى إلى علمهم من أهل الفقه في الدين والورع الذي يحمل ذويه على الابتعاد عن الوقوع في أعراض المسلمين سواء من الأحياء أو الأموات، لا بتكفير ولا بتفسيق ولا بتبديع، فإن الأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي بالفهم الصحيح، حذرا من القول على الله بدون علم، كما قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي رواية: فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فالتساهل بالتكفير من أفعال الخوارج الذين كفروا المسلمين وحكامهم وعلماءهم، بل وأوصلهم غلوهم وتنطعهم إلى قتل الأنفس المعصومة من مسلمين ومستأمنين ومعاهدين، فلنكن على حذر من الغلو في الدين، فإنه في سبب في الوقوع في كبائر الذنوب، وقد يفضي بصاحبه إلى الشرك بالله، نسأل الله العافية والسلامة. الموضوع الأخير في هذا الدرس، الموضوع الثامن: النفاق نوعان، اعتقادي وعملي. كما انقسم الشرك إلى قسمين، وانقسم الشرك إلى والكفر إلى قسمين، ومنهم من قسم الشرك إلى ثلاثة أقسام كما سبق، فإن النفاق ينقسم إلى قسمين. الأول النفاق الاعتقادي، وهو النفاق الأكبر المخرج من الدين بالكلية، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار لشدة قبح أعماله، صار أشد أهل النار عذابا. وقد وصف الله أهله، أهل النفاق الاعتقادي، بصفات الشر كلها من الكفر وعدم الإيمان والاستهزاء بالدين وأهله والميل بالكلية إلى أعداء الدين لمشاركتهم لهم في عداوة الإسلام. وقد ذكر الله في أول سورة البقرة عن المنافقين 13 آية ذكرت أعظم صفاتهم القبيحة، كما أوضحت صفاتهم أيضا سورة التوبة التي من أسمائها الفاضحة، وكذلك سورة المنافقون. وهذا النفاق الاعتقادي 6 أنواع ذكر أهل العلم. ذلك الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الفجرة الحاقدون. الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو حديثا ثابتا، يكذب به فإنه يكون أتى نوعا من أنواع النفاق. ثالثا بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. خامسا المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. سادسا الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. أمور خطيرة عافانا الله منها. النوع الثاني من أنواع النفاق النفاق العملي، الذي هو دون النفاق الاعتقادي، وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان الناقص في القلب. عندهم إيمان لكنه ناقص، وهذا النوع لا يخرج من ملة الإسلام لكنه وسيلة إلى ذلك، بمعنى أنه خطير يجب الحذر منه أشد الحذر. قال صلى الله عليه وسلم 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ومن هذه الأنواع، أنواع النفاق العملي، التكاسل عن صلاة الجماعة في المسجد. ولشدة خطر النفاق الأصغر كان الصحابة رضي الله عنهم يتخوفون من الوقوع فيه، كما قال ابن أبي مليكة رضي الله رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وهو من الكبائر العظيمة تجب التوبة منه، وإذا مات صاحبه عليه فهو تحت مشيئة الله ومآله إلى الجنة إذا عذبه الله عز وجل، وإن رحمه وعفى عنه فالأمر راجع إلى ربه تبارك وتعالى وتحت المشيئة. ونختم هذا الدرس بهذا التنبيه: هناك فرق بين الشرك الأكبر وبين الأصغر، وبين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، وبين الظلم الأكبر وبين الظلم الأصغر، وبين الفسوق الأكبر وبين الفسوق الأصغر. وللوالد رحمه الله كتاب فيه توضيح لهذه الفروق، اسمه الفروق على الفروق بين الكفر والشرك والنفاق والظلم والفسوق، أنصح بقراءته. ففيه بيان أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه القضايا المذكورة وسط بين أصحاب ضلالتين، هما أصحاب التشدد والتنطع وأصحاب الجفاء والتفريط. فبين الوالد رحمه الله القول الحق الذي هدي إليه أهل السنة في تلك القضايا، وذكر رحمه الله بأن أهل السنة طائفة باقية، ولله الحمد ما بقيت الدنيا يحفظ الله بهم الدين وينشرون البر والتقوى، كثر الله سوادهم وزادهم هدى وتقوى وآتاهم تقواهم وجعلنا منهم وآتانا مثل ما آتاهم إنه سميع مجيب الدعاء. والناظر أيها الإخوة والأخوات في حال من وقع في التكفير من الخوارج القدامى أو من بعض الجماعات المعاصرة والفرق الضالة في هذا الزمن، يجد أن سبب ذلك هو ضحالة العلم عندهم وقلة التفقه في الدين، ومن ذلك عدم معرفتهم بالقواعد الشرعية وبالفروق في هذه الأحكام فوقعوا فيما وقعوا فيه. والواجب أيها الإخوة، والواجب علينا جميعا من مسلمين ومسلمات من الأمة كلها، يجب علينا أن نتفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأن نبذل من أوقاتنا أوقاتا غالية للجلوس في حلقات العلم والمعرفة حتى نعرف ما يجب لنا، ما يجب علينا، وما يجب أن نحذره. هكذا يظل الإنسان طيلة حياته. علينا، على كل مسلم ومسلمة، لا سيما طلبة العلم، التثبت في الأمور والحكمة فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق السلف الصالح. وما أشكل من الأمور يرجع فيها إلى أهل العلم الربانيين كما أوصانا الله عز وجل، وكما هو حال سلفنا الصالح رحمهم الله. علينا أن نرجع إلى أهل العلم والمعرفة والبصيرة، نلزم حلقاتهم، نأخذ بفتاواهم، نأخذ بنصائحهم وتوجيهاتهم، هكذا طيلة الحياة حتى يأتينا اليقين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا وفي الدار الآخرة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.